هذه إذاعة طهران وساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية يصف التعاون بين صنعاء وطهران بالاستراتيجي. وبوتين يؤكد للأسد أن تواجد القوات الأجنبية يشكل المشكلة الرئيسية أمام حل الأزمة السورية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وروسيا على كافة الصعد، وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد رئيسي ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا، خاصة الإنتاج المشترك للقاحات، حتى القضاء على الوباء العالمي بشكل كامل. بدوره دعا الرئيس الروسي إلى التنسيق لعقد لقاء مع نظيره الإيراني في أقرب فرصة، مرحبا بتعاون موسكو وطهران في إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا. أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني حسين ذوالفقاري أنه تم الاتفاق النهائي مع العراق على إفادة 60,000 زائر إيراني جوا للمشاركة في مراسم زيارة 40. وأشار ذوالفقاري إلى زيارة وفد إيراني إلى بغداد ولقائه مسؤولين عراقيين للحديث بهذا الشأن، موضحا أن الاتفاق يشترط على أن يحمل المسافر شهادة تثبيت تلقيه جرعتي لقاح كورونا ونتيجة اختبار PCR. ولفت المسؤول الإيراني إلى إمكانية استخدام الزوار الإيرانيين منفذ مهران البري بين البلدين في طريق العودة فقط بغية خفض النفقات. أكد قائد السلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قدرة هذه القوة على تصنيع سفن حربية بأعلى مستوى من التكنولوجيا. ولدى زيارة أعضاء اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية لمجموعة مصانع القوة البحرية، لفت الأدميرال إيراني إلى أن القدرات البحرية هي ثمرة جهود أعوام من تخطيط كوادر القوة البحرية التي شهدت تطورا اليوم عبر تحديث المعلومات على الصعيدين العلمي والبحثي. وشدد قائد القوة البحرية على أن التحديث سيؤثر إيجابيا على إنجاز الكثير من مهام سلاح البحرية. وصف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية هشام شرف التعاون بين بلاده وإيران بالاستراتيجي، وقال إن من يساندنا في مواجهة العدوان سنقيم معه علاقات قوية. وأوضح شرف أن إيران كانت الدولة الشجاعة التي تحدثت عن السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن البلدين يسيران في المسار الذي يتعرض للحظر والمزيد من المعاناة لأسباب مصالح الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا. وأضاف الوزير اليمني أن صنعاء ستتعامل مع المبعوث الأممي الجديد وستعطيه الفرصة، متمنيا أن لا يكون أداة بيد العدوان، ولا سيما السعودية وحكومة الفنادق التي لا تريد أن تنتهي الحرب على اليمن. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية هشام شرف.
أولا أنا أشيد بالحكومة الإيرانية السابقة والحالية الآن إن شاء الله برئاسة السيد إبراهيم رئيسي، إيران كانت من الدول الشجاعة، وأقولها للتاريخ مرة أخرى، من الدول الشجاعة التي تكلمت عن دعم الشعب اليمني وعن دعوتها للسلام ووقف الحرب وتشكيل حكومة مشتركة ووضع ترتيبات سلام، قالتها بكل شفافية وصراحة: نحن والشعب الإيراني في نفس المسار الذي يتعرض لعقوبات ويتعرض لضغوطات والمزيد من المعاناة لأسباب سياسية وأسباب مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتعاوننا مع إيران تعاون استراتيجي بغض النظر عما يقوله أن إيران أو الحرس الثوري الإيراني يساعدنا في صنعاء لمقاومة العدوان. قلتها وأقولها مرة أخرى: من يساعدنا على مقاومة العدوان سنقف معه وسننشئ علاقات قوية معه، لأن هذا البلد وقف معنا أيام الشدة. نحن لا نريد أن تأتينا الدول بعد عملية السلام وتبدأ في التقرب وتقديم المساعدات والتمويلات. اليوم والآن ومنذ العام 2015 إلى اليوم، من وقف معنا وتصرف معنا بطريقة إنسانية هؤلاء هم أصدقائنا. أصدقائنا هم من وقف معنا أيام الشدة وليس أيام الرخاء. ومرة أخرى أهني السيد رئيسي وأهني وزير الخارجية الإيراني الجديد السيد حسين أمير دلهيان، وأتمنى لهم النجاح في تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وبإذن الله سينجح الشعب الإيراني والإدارة الإيرانية في تجاوز هذه المحنة، وأبوابنا مفتوحة أمام إيران وغيرها من الدول: إيران، سوريا، فنزويلا ودول أخرى نتعامل معها ولو من تحت الطاولة. هذه الدول ستتعاون معنا وبإذن الله يعمل السلام في اليمن ونعمل مع هذه الدول.
رصد موقع تانكر تراكرز للتتبع السفن تفريغ ناقلة النفط الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري ليتم شحنها للأراضي اللبنانية. ونشر الموقع صورة للناقلة وقد أفرغت 33 ألف طن من المحروقات في سوريا، مشيرا إلى أن الحمولة تحتاج إلى أكثر من 1300 صهريج لنقل الوقود إلى لبنان. وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قال في كلمته أمس أن الوقود الإيراني سينقل بالصهاريج يوم الخميس المقبل، على أن تصل ناقلات أخرى خلال الأيام القادمة. وحول عملية إيصال المحروقات والوقود الإيراني للبنان عبر سوريا، تابع هذا التقرير.
شحنة الوقود الإيرانية في طريقها إلى لبنان للتخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطن اللبناني نتيجة الحظر الأمريكي الظالم. موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن نشر صورة ناقلة النفط الإيرانية راسية في مرفأ بانياس السوري وقد أفرغت 33 ألف طن من المحروقات في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المحروقات تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار في كلمة إلى أن الوقود الإيراني سينقل إلى لبنان بالصهاريج الخميس المقبل، وأشار إلى أن ناقلات أخرى ستصل إلى لبنان خلال أيام، مؤكدا أن كل الرهانات على عرقلة مسيرة شحنات النفط باءت بالفشل.
هناك من واهن على أن الإسرائيلي لن يسمح بوصول هكذا بواخر إلى لبنان أو إلى سوريا للبنان. هناك من راهن على مشكلة مع الدولة إذا أصر حزب الله لإدخال السفن إلى الشواطئ اللبنانية، وهذا تم معالجته ببركة التفهم والتعاون من قبل القيادة السورية. كل هذه الرهانات، اسمحوا لي أقول التافهة، كل هذه الرهانات انتهت وبدأنا الآن وصلنا إلى مرحلة العمل الحقيقي والجاد.
السيد نصر الله لفت إلى أن الهدف من شحنات الوقود ليس التجارة وأن بإمكان جميع اللبنانيين الحصول على الوقود. في الأثناء أشار عضو نقابة أصحاب محطة المحروقات في لبنان جورج البراكس إلى أن المخزون المتبقي قليل جدا، مشيرا إلى أن وصول النفط الإيراني إلى لبنان سيريح الأسواق اللبنانية. هذا ويترقب اللبنانيون وصول شحنة الوقود الإيرانية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهونه كل يوم على طوابير محطات الوقود.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد رغم وجود جيوب للإرهابيين التي ما زالت تقوم بمهاجمة المدنيين. ولدى استقباله نظيره السوري بشار الأسد الذي قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو، اعتبر بوتين وجود قوات أجنبية بمناطق معينة من البلاد دون قرار أممي بأنه المشكلة الرئيسية للأزمة السورية ما يعيق إعادة الإعمار، مشيرا إلى جهود دمشق لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين. من جهته وصف الرئيس السوري العقوبات المفروضة على بلاده بغير الشرعية، لافتا إلى تحقيق القوات السورية والروسية نجاحات ملموسة بمكافحة الإرهاب. وللمزيد حول زيارة الرئيس السوري لموسكو إليكم هذا التقرير.
من منطلق التأكيد المؤكد أتت القمة السورية الروسية مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قمة الأسد وبوتين ضمت في جدول أعمالها عمليات محاربة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها، وهو ما يستدعي خروج القوات الأجنبية التابعة لدول معينة وتتواجد على الأرض السورية بشكل غير شرعي وبدون إذن أو طلب من دمشق، وهو ما أكد عليه بوتين الذي أشار إلى أن مساعي محاربة الإرهاب تواجه عقبات بسبب تواجد هذه القوات.
المشكلة الرئيسية من وجهة نظري هي أن قوات عسكرية أجنبية متواجدة دون إذن من الأمم المتحدة ودون موافقتكم في بعض مناطق البلاد، وهو ما يخالف القانون الدولي ولا يمنحكم فرصة بذل أقصى الجهود لتوحيد الوطن وللتحرك على طريق استعادته بأسرع ما يمكن.
الأسد بدوره أكد على أن الدولة السورية مصممة على السير بالتوازي بين العمل العسكري في الميدان وتعزيز المسار السياسي في البلاد وإنجاح العملية السياسية.
أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو، وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب الآن حوالي 6 سنوات. حقق خلالها الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات كبيرة. نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي عملية الحوار السياسي. وزيارة اليوم هي فرصة هامة لنقاش في هاتين النقطتين.
قمة الأسد بوتين من المتوقع أن تنعكس في مسار الأمور في الميدان السوري، يقول المتابعون، حيث وتيرة العمل العسكري تتسارع على جبهة إدلب مع حديث حول سيناريو عسكري فيها، وإن كان ضمن ضوابط استراتيجية بحيث لا تصل الأمور إلى معركة شاملة في الوقت الحالي. فيما يضيف المتابعون إن العملية السياسية قد تشهد دفعة جديدة، خاصة وأن الأسد أكد بحث هذه المسألة مع نظيره الروسي، ما قد يوجد خطوات إضافية نحو المرحلة السياسية الجديدة في البلاد.
قتل 3 إرهابيين، أحدهم قيادي في الجماعات الموالية لتركيا بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في بلدة تابعة لمدينة عفرين، مضيفة أن القتلى هم زعيم عصابة إرهابية واثنان من مرافقيه. إلى ذلك، أعلنت وكالة سانا أن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على أثره مدنيين 2. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية إلى الأراضي العراقية. أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال فريقا لمراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 من الشهر المقبل. بيان للاتحاد أكد أن وفدا مؤلفا من 12 خبيرا وصلوا إلى بغداد وأربيل أواخر الشهر الماضي، على أن يصل خبراء إضافيون لاحقا، مشيرا إلى أن البعثة الأوروبية شاركت استجابة لدعوة من مفوضية الانتخابات العراقية. وفي يوم التصويت سيتم تعزيز الفريق ذاته بمراقبين محليين من البعثات الدبلوماسية للدول الأوروبية موجودة في العراق. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الحركة الأسيرة قررت التصعيد بسجون الاحتلال تنديدا باستمرار عمليات التنكيل بحقهم، مؤكدة أن الحركة قررت بدء إضراب المفتوح عن الطعام من الجمعة المقبلة بمشاركة أكثر من 1300 أسير كدفعة أولى. كما حذرت الهيئة من تعمد الاحتلال التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستقوم بزيارة هؤلاء للاطمئنان على صحتهم. هذا وصدرت دعوات للمشاركة الحاشدة في تظاهرة الجمعة إسنادا للأسرى المضربين، فيما أكدت حماس أن الثورة الشعبية ستتواصل دفاعا عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية. صرح عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمود الزهار أن الاحتلال الصهيوني فشل بمحاصرة المقاومة في قطاع غزة، وشدد الزهار على أن المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها، مضيفا أن ما يطرحه قادة الكيان الغاصب من اقتراحات حول القطاع ووسائل فاشلة، واعتبر قيادي بحماس مسألة مقاربة الأمن مقابل الغذاء والدواء مع الصهاينة مرفوضة بشكل قاطع. دعت المعارضة البحرينية للمشاركة في الفعاليات المنددة بصفقة التطبيع تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لهذا الاتفاق بين المنامة والكيان الصهيوني. ونظم أهالي العديد من مناطق البحرين حركا شعبيا واسعا ضمن أنشطة البرنامج المعلن من قبل المعارضة تحت شعار بحرينيون ضد التطبيع، وانطلق جموع المتظاهرين بمسيرات مرددين شعارات تضامنية مع القضية الفلسطينية. وبشأن فعاليات المعارضة البحرينية في ذكرى اتفاق الخيانة نستمع إلى حديث مدير المكتب السياسي لتسبب الثورة 14 من فبراير إبراهيم العرادي.
طبعا هيهات أن تخرج منا غير كلمة من رام الله للبحرين شعب واحد لا شعبين. هذه الكلمة قالت قبل 20 عام أو أكثر، واستشهد على إثرها الشهيد الغالي محمد جمعة وجرح من جرح، وستبقى هذه الكلمة يعني صادحة إلى يوم الدين، لأننا ولن نساوم عن فلسطين ولن نساوم عن الأقصى. التطبيع، هذه الخيانة هي تخص فقط حكام آل خليفة، وهم يتحملوا مسؤولياتها وتبعاتها القانونية والشعبية وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وتبقى الأم البحرانية، وتبقى الأب البحراني والشيخ البحراني والطفلة وكل فئات هذا الشعب يبقون على هذا الخط، خط الأقصى وخط فلسطين. بحرينيون ضد التطبيع ليست فعالية تقام فقط في يوم واحد، هي على مدار هذا السنة. طالما كان هذا الكيان موجود، الكيان الإسرائيلي، وطالما كانت وجدت هذا النظام الغير الشرعي نظام آل خليفة، مع وجود هذين الكيانين والنظامين هذه الشعارات ستبقى مستمرة، وسيبقى شعب البحرين الوفي والمخلص لفلسطين، كل فلسطين، كل شبر في فلسطين، ولن نكون في يوم من الأيام سلعة رخيصة يساوم بها على قضيتنا. وإن شاء الله يكون، وهذه رسالة لإخوتنا في فلسطين الذين هم فخرنا، كما عهدتونا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير مع فلسطين، اليوم ثقوا أننا ثابتون معكم أكثر من أي وقت مضى، ولن نتنازل عن هذا الحق مهما بلغت حماقة النظام الخليفي.
وصلنا لختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية يصف التعاون بين صنعاء وطهران بالاستراتيجي. وبوتين يؤكد للأسد أن تواجد القوات الأجنبية يشكل المشكلة الرئيسية أمام حل الأزمة السورية. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي السيف. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تقدم إليكم عند 2:27 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:58. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:30، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند 3:35. شعراء أهل المودة تقدم لحضراتكم عند 3:53، وبعد ذلك تستمعون إلى الحسين سفينة النجاة عند 4:17. في رحاب كربلاء تقدم إليكم عند 4:42، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:53. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:13، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:22. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ منصور قصري زادة. تبدأ التلاوة المعطرة بعطر القرآن الكريم من الآية 22 إلى نهاية الآية 30 من سورة سبأ. ننصت متدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ظهير ولا تنفع تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف موضوع المحاضرة تأملات في زيارة الناحية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. جاء في زيارة الناحية وهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأقبل جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات. هذه الفقرات في زيارة الناحية، لفظ الناحية يطلق على إمامين من الأئمة المعصومين عليهم السلام، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والإمام الحسن العسكري. وهالتعبير زيارة الناحية تأتي على الأقل في موضعين، هناك زيارتان تسميان باسم زيارة الناحية. الزيارة الأولى يعدد فيها المعصوم أسماء الشهداء الذين استشهدوا مع الحسين سلام الله عليه في كربلاء، ويعدد أيضا ذكر قتلتهم، مثلا السلام على أبي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، لعن الله قاتله زيد بن الرقاد، زيد بن الرقاد. يأتي إلى علي الأكبر يسلم عليه، يذكر شيئا عنه، ثم يذكر قاتله مرة بن منقذ. يأتي إلى القاسم وهكذا، يأتي إلى الأنصار واحدا واحدا ويذكر أسماءهم، ثم يذكر قاتل ذلك الشهيد. وهذه الزيارة تعتبر وثيقة تاريخية مهمة، لأنها صادرة عن المعصوم، في أنها تعدد شهداء كربلاء وتحدد أسماء قتلتهم. فمن يريد أن يبحث في موضوع أنصار الحسين، سواء لجهة موضوع كربلاء أو لجهة توثيق الاسم، أحيانا في الكتب الرجالية يأتي ذكر فيقال ورد ذكره في أسماء أنصار الحسين في كربلاء، وبالتالي هذا يعتبر توثيق كافي. هذه الزيارة الأولى يطلق عليها زيارة الناحية، وهي تختص بتعداد أسماء شهداء كربلاء وتحديد أسماء قتلة هؤلاء الشهداء. الزيارة الأخرى اللي عرفت في كتب الأدعية بزيارة الناحية المقدسة، في إشارة أكثر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الزيارة زيارة استثنائية فيها خصائص قد لا تجتمع في بقية الزيارات. من هذه الخصائص أن الزيارة تبدأ أولاً بتعداد أسماء عدد من الأنبياء ونقاط مهمة في حياة هؤلاء الأنبياء، السلام على آدم، صفوة الله من خليقته، شيث ولي الله وخيرته، إدريس القائم لله بحجته، نوح المجاب في دعوته، هود الممدود من الله بمعونته، صالح الذي توجه الله بكرامته، إبراهيم حباه الله بخلته، إسماعيل فداه بذبح عظيم من جنته، إسحاق جعل الله النبوة في ذريته، يعقوب رد الله عليه بصره برحمته، يوسف نجاه من الجب بعظمته، موسى، داود، وهكذا إلى أن يصل إلى نبينا المصطفى محمد ويصفه بحبيب الله وصفوته، ثم أمير المؤمنين عليه السلام الذي خصه الله بأخوة محمد صلى الله عليه وآله. ثم فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ويبدأ مع الحسين بسلام من خلال الخصائص، جعل الإجابة تحت قبته، الإمام في ذريته، الشفاء في تربته، ثم خصائص ترتبط بالمأساة، غريب الغرباء، مهتوك الخباء، إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني في هذه الزيارة أن هناك سلاما خاصا على الأجزاء، على الأعضاء المقطعات، على الشفاه الذابلات، على الأرواح المختلسات، على النفوس المصطلمات، على الجيوب المضرجات، على الرؤوس المشالات، وهكذا، ثم على النسوة البارزات. طيب، هذه نحن لا نجدها في سائر الزيارات. سائر الزيارات السلام على الحسين نفسه، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أما سلام على تفاصيل في المصيبة والمأساة، ربما يكون هذا من خصائص زيارة الناحية المعروفة. القسم الثالث يأتي بعد ذلك ويتحدث عن دور الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه إلى كربلاء. يقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، كنت لقول أبيك سامعا، وإلى وصية أخيك مسارعا، ولعماد الدين رافعا، وللطغيان قامعا، وبحجج الله قائما، تحوط الهدى وتنصره، وتبسط العدل وتنشره، وتنصر الدين وتظهره، وتكف العابث وتزجره، إلى آخره. هذا يبين أدوار الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه إلى كربلاء. القسم الرابع يأتي فيتحدث عن أنه إن تغيرت المرحلة إلى مرحلة أخرى، يقول حتى إذا الجور مد باعه وأسفر الظلم قناعه ودع الغي أتباعه وأنت في حرم جدك قاط وللظالمين مباين، تنكر المنكر بقلبك ولسانك على قدر طاقتك وإمكانك، ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الكفار. الآن يتحدث عن ولزمك أن تجاهد الفجار، يتحدث الآن عن مرحلة صار فيها تصعيد من قبل النظام الأموي والفجور، واقتضى ذلك أن يتحرك الإمام الحسين بطريقة أخرى، فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينة إلى آخره. يعني هذه تأرخ مرحلة ما بعد خروج الإمام الحسين سلام الله عليه، ينهي هذه المرحلة بوصف للمقتل، ويقول إلى أن يقول: وحال بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، إلى آخر النص الذي قرأنا. هذه ميزات في هذه الزيارة، أنها أولا ربطت القضية بالأنبياء وخصائصهم، ولو واحد من أهل المعرفة يبدأ يستقصي لماذا تم اختيار البداية بداية نبوية، مو فقط من النبي المصطفى وإنما من آدم، وهذا موجود أيضا إشارة إلى يا وارث آدم صفوة الله ونوح، بس هذه الصفات اللي اختيرت مع كل نبي من الأنبياء فيها جهة خاصة ينبغي التركيز عليها، وبعد ذلك أيضا جهة دور الإمام الحسين عليه السلام في المدينة قبل الخروج، بعد فيها جرعة الحزن والأسى القوية والمركزة من خلال السلام على الصور المأساوية، نسوة بارزات، أرواح مختلسات، أعضاء مقطعات، شفاه ذابلات، أعين غائرات، وعلى هذا المعدل، وأخيرا كلام في اتجاه وصف المقتل مما لا نشاهده في أي زيارة أخرى من الزيارات. هذه الزيارة فيها أيضا بعض الكلمات التي تثير أسئلة، منها مثلا ما ورد في وصف المقتل: فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور. منها ما يرتبط بدفن الإمام الحسين عليه السلام: السلام على من دفنه أهل القرى، كأنما فيه إشارة إلى أن الدفن كان في كربلاء من قبل أهل القرى، وهذا بظاهره مخالف للمشهور الذي عليه الإمامية من أن الإمام الحسين عليه السلام إنما دفنه زين العابدين سلام الله عليه. لا بد من الإشارة إلى أن هذه الزيارة فيها توجهان. التوجه الأول كما أشرنا مختصرا في ليلة مضت، التوجه الأول يقول بأن هذه الزيارة هي من إنشاء بعض العلماء وتحديدا الشريف المرتضى رحمة الله عليه، شريف المرتضى تلميذ الشيخ المفيد و أستاذ شيخ الطائفة الطوسي وواحد من الأعلام البارزين، له كتب كثيرة جدا، وهو يعتبر من المؤسسين في المدرسة الإمامية في علم الأصول، يعتبر من المؤسسين في العقائد، يعتبر من المؤسسين في قضايا القرآن، يعتبر من المؤسسين ويحتل مكانة خاصة، وهو في جهة الشعر والأدب لا يشق له غبار. فالبعض يشير إلى أن الشريف المرتضى هو من أنشأ هذه الزيارة، وفي بعض كلمات العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار كأنه يشير إلى هذا المعنى، أن هذه الزيارة لم تأتي بسند متصل إلى الإمام المعصوم، ويظن أنها من إنشاء الشريف المرتضى. الشريف المرتضى أيضا عند هذا السبك وهذه الصياغة، وربما أيضا يؤيد ببعض الكلمات أن في بعض كلمات الزيارة صياغة فقهية أقرب إلى لسان العلماء، مثل ثم اقتضاك العلم للإنكار وأمثالها من العبارات اللي هذه عادة أكثر رواجا في ألسنة الفقهاء. هذا رأي يذهب إليه البعض. الرأي الآخر ولعله هو المشهور يقول لا، الرواية رواية صادرة عن المعصوم، الزيارة عن المعصوم عليه السلام، وهي وإن لم يكن لها سند متصل بالإمام إلا أنه ليس ثبوت الرواية عن المعصوم متوقفا فقط على السند المتصل، أحد الطرق للإثبات هي السند، وهناك طرق أخرى يعتمد عليها الفقهاء ويتعاملون معها. وبالتالي هذه الرواية عندما تلقاها العلماء، هذه الزيارة عندما تلقاها العلماء بالقبول، وعندما تعاملوا معها باعتبارها نصا صادرا عن المعصوم كما يظهر من إيرادهم لكلماتها في بعض كتبهم، يتعاملون معها كنص من نصوص المعصومين، بل في بعض الإجابات ما يفيد أنها من الزيارات المعروفة والمشتهرة بين الطائفة، وكأن هذا الاشتهار يغنيها عن السند، لذلك ذهب الكثير من العلماء إلى أنها زيارة عن المعصوم عليه السلام. وبعض العبارات اللي موجودة فيها، بعض الألفاظ اللي موجودة فيها تشير إلى أن اللي قايل هذا الكلام لابد أن يكون لديه علم خاص لا يوجد عند الآخرين، ولا سيما في مقدمتها بيان خصائص الأنبياء عليهم السلام. إذا كانت مو مروية عن المعصوم ماكو هناك مشكلة أصلا، لأن هالأسئلة اللي تثار مثل ناشرات الشعور ومثل السلام على من دفنه أهل القرى تصير بالتالي أقصى ما يقال، هذا رأي لعالم من العلماء ما يهمنا، بالتالي اللي يهمنا إحنا ويلزمنا ما هو نص المعصوم، كلام المعصوم. أما إذا عالم من العلماء قال كلاما يؤخذ منه ويرد عليه. أما إذا قلنا أنه لا، هذه زيارة منسوبة إلى الإمام المعصوم عليه السلام، فيحتاج أن واحد يجاوب على مثل ناشرات الشعور، يجاوب على مثل السلام على صاحب القبة السامية، يقول لك مثلا القبة السامية تفترض بناء على حرم الإمام الحسين عليه السلام وإلى زمان الغيبة الصغرى لم يكن معروفا وجود قبة سامية على هذا الضريح. ربما كان أيام البويهيين فيما بعد، يعني بعد سنوات 400 هجرية جاء البويهيون. البويهيون توجهاتهم شيعية ولو بالمعنى العام، وكان لديهم احترام كبير للعلماء ولديهم ترويج للشعائر الدينية. يعني في زمان البويهيين كان في بغداد عطلة رسمية يوم عاشوراء، ويوم 9 والعاشر تخرج مواكب العزاء في ذاك التاريخ سنة 400 وما بعد، وكانوا يهتمون كثيرا بما يرتبط بقضايا الأئمة. فمن الممكن أنها كانت في زمان هؤلاء، والشريف المرتضى أيضا كان من يعني من المقربين ضمن هذه الدائرة، بل حتى الشيخ المفيد أيضا أستاذه كان له صيت وجاه أيام البويهيين، وبالتالي من الممكن أنه كان قد أنشئ على قبر الحسين في ذلك الوقت قبة سامية وعالية البناء. كما قلت، إذا الموضوع، إذا الزيارة لغير المعصوم لسنا مكلفين بالإجابة على الأسئلة التي تثيرها، لكن إذا كانت منسوبة للمعصوم يحتاج إلى جواب. أشرنا فيما سبق إلى أن هناك أكثر من إجابة في خصوص ناشرات الشعور، فخرجنا من الخدور أي النساء ناشرات الشعور على الخدود الآطمات وبالعويل داعيات. بالدقة برزنا من الخدور، هذه يمكن أن توجه بأحد أمرين. الأمر الأول ناظر إلى ما كانت عليه العادة في الأزمنة القديمة، وأحيانا حتى في هذه الأزمنة، من التخييم. يقول لك في المخيمات العادة إذا كان هناك رجال ونساء يخلوا الخيم على شكل دائرة، وهالدائرة الخارجية يكون الرجال خيمهم متلاصقة ودائرة، في الوسط يكون النساء سترا لهن وحماية. يعني انت تصور دائرة هكذا مشكلة من الخيام، وفي وسطها توجد خيمة أو عدة خيمات، هذه خاصة بالنساء، هذه توفر للنساء سترا باعتبار هي في الوسط بالنسبة إلى الأعداء لا يرين، بالنسبة للأغراب والأجانب، وأيضا توفر لهن حماية باعتبار أنه لو أن أحد أراد أن يقتحم المخيم فما يجي أول ما يجي في وسط النساء، وإنما يأتي في وجه الرجال، وبالتالي هؤلاء يدافعون. إذا كان هذا الأمر موجود، في بعض الإشارات في المقتل أن الحسين عليه السلام في لما نزل كربلاء في يوم 9 غير اتجاه الخيم وشكلها فيما يشبه الدائرة وصنع حولها خندقا ألقى فيه النار، حماية إضافية، ثم حالة الدائرة الموجودة، ثم النساء في وسط الخيام. إذا كان هكذا، لما صارت المصيبة وجاء جواد الحسين إلى الخيمات سمعت النساء، طبعا الرجال كلهن قد قتلوا إلا القليل منهم كالزين العابدين عليه السلام وعدد من الأطفال، فخرجنا برزنا من خدورهن يعني من الخيمة الداخلية إلى الخارج، ولكن ضمن دائرة المخيم، وأنا إذن لا يمكن أن يرينا لأنه داخل الخيام، والخيام الخارجية هي بمثابة حائط صد عن النظر. هذا فالتوجيه يعضده العادة المتبعة في عند العرب في التخييم، وأيضا يعضده الحاجة العسكرية إلى حماية النساء بمزيد حماية، ما يخليها على الطرف حتى لو جاء لنفترض سهم أو جاء فارس يريد يقتحم أول ما يصادف النساء والأطفال، وإنما يصادف قدامها الرجال والمقاتلين. هذا توجيه أول. التوجيه الثاني هو ما ذكر من أن المسافة ما بين مخيمات النساء وما بين موقع وقوف الأعداء مسافة بعيدة تتخطى 500 متر و600 متر و700 متر. من أين يستشف هذا الأمر؟ من عدة جهات. إحدى هذه الجهات حساب المسافة ما بين التل الزينبي الموجود بالفعل وما بين مقتل أبي الفضل العباس عليه السلام اللي هو الآن على شريعة الفرات يفترض. هذه المسافة من المخيمات مو من عند الحسين، المخيم وراء التل الزينبي، زين يأتي المخيم ثم التل الزينبي ثم مصرع الحسين عليه السلام، وبعده بمسافة هناك مشهد العباس، بلغنا الله وإياكم زيارة كربلاء وزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المسافة قد تتجاوز 600 متر 700 متر، أكثر أقل من هذا، هي مسافة بعيدة بحسب النظر، يعني واحد يبعد عنك بمقدار 700 متر 800 متر أكثر أقل لا يكون في مرمى نظر الإنسان، وانت جرب النظر العادي لا يستطيع أن ينظر إلى شخص آخر بمقدار 800 متر ويحدد شكله وأبعاده إلى آخره، يعني جرب الأنظار العادية لا يكون مثلي عنده يحتاج إلى نظارة ولا يكون زرقاء اليمامة. طيب الأنظار العادية في هالمسافة هذه 700 متر فما زاد على ذلك لا يستطيع أن يحدد الطرف المقابل، فهي هذه المرأة أو هذا الرجل في ليس في مد نظر الناظر. جهة أخرى يمكن أن تشير إلى هذا المعنى ما ورد من أن الإنسان إذا لم يجد الماء وهو في طريقه مثلا يجب عليه أن يبحث عن الماء حتى يطمئن أنه ماكو، ينتقل فرضا إلى التيمم، شقد لازم يبحث؟ طالع مني ومني بس قال ماكو ماي. طيب لا، قالوا لا سيما في الكتب الفقهية القديمة قالوا غلوة سهم في الأرض الحزنة الصعبة وغلوة سهمين في الأرض السهلة. إذا أرض مرتبة غير متعرجة ما فيها أحجار وصعدة ونزلة يكفيك، يجب غلوة سهمين. وإذا كان لا أرض مرتفع ومنخفض ومتعرجة وغير ذلك وصعبة يكفيك غلوة سهم واحد. غلوة السهم حسب ما قيل تصل إلى 250 متر، وهذا أيضا نستفيده مما ورد في تحديد وتخطيط مسجد الكوفة، أنه عندما أريد إنشاء مسجد الكوفة جعلوا واحد في مكان ورمى بسهم في عدة اتجاهات عدة مرات بحساب عدد المرات مقسوم على المساحة الإجمالية، يصير شيء قريب ما بين 250 إلى 260 متر. هذه 250 متر لابد أن تتضاعف لأنه الجيشين ما واحد رح يوقف قدام الثاني بحيث يفلت عليه سهم هالشكل ويقتله، لازم يكون بعيد عن مرمى السهام، وعادة يقفون على الأقل على مرمى سهمين، ولذلك يشيرون إلى المعنى أنه لما عمر بن سعد أراد أن يرمي بسهم جاء وتوسط بين العسكرين، يعني انتقل إلى المنتصف، لو رمى من مكانه في الجيش كان يوقع السهم ماله في النص، هو يريد يوقعه على من؟ على أنصار الحسين، لذلك قطع نصف